اللهم ارفع قدر شيخنا واغفر له وارحمه ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذا مفتتح الدرس 15 من الدروس العلمية في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في البيت 44: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. قال رحمه الله تعالى معلقا: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزى عنهما، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وتساويا، ومعنى تساويا يعني في الحكم كاستحباب أو كإيجاب، يعني هذا واجب وهذا واجب، وهذا مستحب وهذا مستحب، وهما متساويان فيجتزى واحد على الآخر. يعني بنية واحدة، فنية واحدة تجمع العملين لأنهم عملان متساويان في الدرجة، في درجة الحكم، ويؤديان في وقت واحد، فيؤدى خلاص العمل هذا، يعني ويشمل هذا نية العملين. وضرب لهذا أمثلة من المثال في تحية المسجد، فإن تحية المسجد مأمور بها كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذه يعني عمل مخصوص. طيب لو دخل المسجد ومثلا قبل الظهر أو قبل الصلاة فيها سنة قبلية، فإذا صلى إذا أوقع أي صلاة، يعني السنة القبلية مثلا للظهر أو للعصر، فإنها تجزى عن تحية المسجد، لا يحتاج تحية المسجد أن يكون لها يعني عمل مخصوص. فهذا قال تجزى عنه، فيكون نيته في أن يعني سنة الظهر هذه مع سنة تحية المسجد شيء واحد. والصحيح أن تحية المسجد هي ليست يعني عمل قائم بذاته، فإنه المقصود إيقاع صلاة قبل الجلوس، يعني إذا أخر المسجد لابد أن يوقع الصلاة قبل أن يصلي، فلو صلى فريضة تجزئه، ولو صلى نافلة كذلك تجزئه، فلو جاء على طول مثلا صلاة الظهر أو صلاة عصر أو صلاة مغرب وهو داخل المسجد، فإنه لا يحتاج بعد ذلك أن يقوم ليصلي شيئا فاته، ليصلي تحية المسجد. فهذا صحيح، وأنها ليست لها عمل مخصوص، وإنما إذا جاء في غير وقت صلاة وليست وقت راتبة فإنه لا بد أن يصلي ركعة. والصحيح أنها فرض واجب، يقول النبي فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكذلك لقوله لمن دخل المسجد والنبي يخطب، فقال له النبي قم فركع ركعتين، قال له أصليت يا فلان؟ فقال لا، فقال له قم فركع ركعتين. النبي خاطبه وهو على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. ف فدل هذا الحديث مع الحديث الآخر على وجوب أن يوقع الداخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس، حتى وإن كان هناك شغل بعمل يجب أن يشتغل به اللي هو الاستماع للخطبة، فإن الاستماع للخطبة فرض، والخطبة يعني هي فرض، يعني فرض في الجمعة، وفرض على من يعني دخل المسجد أن يستمع الخطبة، وأنه إذا لغى فإنه يذهب ثواب جمعته، فلا بد من الاستماع، والاستماع حتى المخصوص، يعني الاستماع بدون أن يعني يعبث أو يحرك إشارة، لم يقل من مس الحصى فقد لغى. ومع هذا فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فلا شك لا يعني دل على يعني لا شك على وجوده، وليست هي على كل حال يعني صلاة الركعتين متساوية مع السنن الرواتب، لأن لها حكم أنه لا جلوس إلا بالركعتين، لكن إذا أدى أي صلاة سواء كان فريضة أو نافلة فإنها كذلك خلاص تسقط عنه، يسقط عنه وجوبها بل سنيتها، ونقول بل سنيتها لأنه يعني لا يجب قضاؤها ولا يستحب قضاؤها بل ولا يشرع قضاؤها، فلا يشرع قضاء ركعتي تحية المسجد، يعني واحد دخل المسجد والناس مثلا يصلون الظهر فصلى معهم الظهر، هل يشرع له أن يصلي هذا الركعتين يقول أنا ما صليت تحية المسجد؟ جواب لا. أما السنن الرواتب فمشروع، يعني لو أنه تركها في موقعها يقضيها، فلو أنه مثلا لم يصلي السنة القبلية للظهر ودخل وجد الظهر قائمة وصلى الظهر، هل يقضي السنن ولا لا؟ يقضيها، لا بد أن يقضيها، فالسنن تقضى، السنن تقضى، لكن ركعتي يعني ركعتي تحية المسجد لا تقضى ولا يشرع قضاؤها ولم يأتي فيها شيء. فالحقيقة أن هذا المثال ما في تساوي، ما في تساوي فيه. ولكن تبقى قضية النية، هل ينوي أن هذا عن تحية المسجد؟ ما أدري يعني، لأن تحية المسجد أقول ليست لها نية مخصوصة، وبالتالي فقط. فهذا القول بأن هذه يعني تحية المسجد تتساوى مع أي ركعتين أخريين ليس منضبطا، يعني ما ينضبط هذا. نأتي للمثال الآخر وهو يعني الوضوء. الوضوء كذلك يسن لمن توضأ وليس وقت صلاة أن يصلي ركعتين، فهذه كذلك من السنن، سمي سنة لأنه توضأ يوقع بهذا الوضوء صلاة، وقد جاء فضل هذا في حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له يا بلال إني سمعت دفا نعليك بين يدي في الجنة تدلني على أرجى عن عمل عملته في الإسلام، يعني شو السبب الذي قدمك حتى يقول أنا سمعت إنك ماشي أمامي في الجنة ودف النعلين اللي هو ضرب القدمين يعني وفتية. فقال له يا رسول الله يعني أرجى عمل يظنه أنه مقرب إلى الله، قال له ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ما كتبت. هذا العمل الذي ظن بلال وقد أقره النبي على أنه أرجع عمل عمله في الإسلام. قال له أي ليه يعني في أي وقت أحدث الحدث لو بول أو غائط أو خروج ريح يعني لو ما ينقض الوضوء. قال له على طول في ليل أو في النهار مباشرة يتوضأ، ثم إذا توضأ صلى بهذا. قال توضأ وضوء فيصلي. ما كتب لي أنا ركعتين أربعة ست حسب نشاطي. فإذا أخذ من هذا الحديث سنة أن يصلي الإنسان بالوضوء. الوضوء يعني يكون للصلاة الواجبة لأي صلاة، يعني الوضوء يشرع لأي صلاة، لا صلاة بغير وضوء، أي صلاة سواء صلاة مستحبة أو صلاة فرض لا يستحل، الوضوء شرط لصحة الصلاة، أي صلاة. فهل إذا توضأ وكان وقت الصلاة وصلى طبعا هذا قال يجزئه عن سنة الوضوء إذا كان معتاد أن يصلي يعني ركعتين الوضوء، فإنه إذا صلى ركعتين مثلا تحية المسجد دخل المسجد وصلى ركعتين يقول يجمع بين النيتين، يجمع بأن هذه النية للوضوء ولتحية المسجد أو للوضوء ولسنة الظهر مثلا أو سنة العصر، فقد تساوي عملين يعني في السنية، وله نية أنه يصلي يعني أنه يصلي بوضوئه، وهذه أيضا صلاة قائمة فيجمع بين يعني هاتين النيتين. على كل حال كل الأمثلة التي ذكرها الشيخ إنما هي في الجمع بين النيتين في عمل واحد متساوي يجمع بين هاتين النيتين. قال كذلك في يعني إذا جاء للعمرة فإن الطواف الأول يجزئه، هو الطواف الذي يقوم به طواف قدوم وهو طواف العمر، لا يحتاج أن يطوف طواف القدوم وطواف العمر. وطبعا طواف القدوم مشروع لمن أفرد الحج، واحد مفرد بالحج فهذا ليس عليه طواف الواجب في حقه هو طواف الإفاضة. أما الطواف الأول إذا جاء البيت من أتى البيت لا بد أن يطوف، فإن تحية البيت هي الطواف. لكن لو جاء حاجا مفردا بالحج وما أحب أن يذهب إلى يعني عرفة مباشرة له أن يذهب إلى عرفة مباشرة، هذا أول ركن. وله أن يذهب إلى البيت فيطوف. هذا الطواف هو طواف يسمى طواف القدوم وهو سنة وليس ركنا في الحج. فهذا الطواف اللي هو سنة في الحج المفرد إذا طافه للعمرة في العمرة لا يحتاج أن يطوف طواف قدوم ثم طواف العمرة، وإنما هو طواف واحد خلاص. وهذا الطواف طواف ركن، ركن في العمرة. فمن أتى إلى عمرة أو أتى إلى عمرة ثم حج فإنه إذا طاف هذا الطواف خلاص يقع طواف لعمرته ركن وطواف كذلك عن القدوم فيجزئه عن القدوم، يسقط عنه طواف قدوم خلاص هذا هو الطواف. على الأمثلة التي تركها الشيخ يعني يقول هذه خلاص ينويها تسقط بعد المثال الثاني في الحج في من جاء بالحج. وهنا على كل حال من جاء بالحج وطاف حج المفرد وطاف البيت هذه سنة، لكن لا يسقط عنه طواف آخر، طواف الإفاضة خلاص طواف الإفاضة لا يسقط، وإنما إذا كان قارنا بين الحج والعمرة نعم، إذا كان قارنا بين الحج والعمرة وطاف هذا الطواف فإنه يجزئه عن يعني عن طواف آخر للعمرة، وإنما خلاص يقع هذا الطواف اللي هو طواف القارن هذا عن حجه وعمرته ويبقى له طواف بس فقط يعني طواف بعد طواف الإفاضة. ولكن إذا سعى هذا السعي في الأول يعني بعض أهل العلم يرى أنه يسقط عنه السعي الآخر سعي الحج فيكفيه السعي لسعيين يكفيه السعي لعمرته وحجه، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يسعى سعي آخر لأن في سعي العمرة وسعي الحج. على كل حال التشريك في النية هذه كلها وهي مسألة على كل حال يعني ليست مسألة قطعية مسألة خلافية، أن التشريك في نية السنتين مع بعضهم ركعتي يعني سنة الوضوء وسنة أخرى أو سنة تحية المسجد وسنة أخرى على كل حال لو نواهما، لكن هل يقع بعضهم مع بعض؟ ربما يعطى بعض الأمثلة أخرى كمن كان من عادته مثلا يعني أن يصوم مثلا الاثنين والخميس مثلا وجاء وافق هذا يعني ثلاث أيام البيض، فهل يوقع النيتين أنها للأيام البيض ولليوم الاثنين الذي يصومه؟ على كل حال يعني إيقاع هذه النيتين لا بأس إن شاء الله، هذا إيقاع نية، لكن هل يثاب على هذا العمل على أن هذا عمل مستقل وهذا عمل مستقل؟ الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
نعم
هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به.
نعم
وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن.
نعم الرهن وهو إعطاء مال في مقابل دين يمسكه الدائن حتى يرد إليه دينه، كمن مثلا تسلف يعني 300 دينار مثلا واحد قال له سلفني 1000 دينار وهذا مثلا سيارتي عندك مرهونة خليها عندك حتى أرد لك هذا، أو أعطاه مثلا شيء ثمين يقابل هذه 1000 دينار يقول له هذا مرهون عندك، فرهن أي شيء، رهن أرض، رهن متاع، رهن كذا، رهن لي في مقابل الدين. طبعا فترة الرهن لفترة الدين هذا مرهون، فهذا خلاص المرهون هذا ما يقدر صاحبه اللي هو مالكه يبيعه ولا المرتهن عنده يتصرف فيه، شايف كيف؟ فهو دين مشغول لا يشغل ولا يأجره، يعني ما اقولش والله السيارة اللي هو راهنها هذه انا اجرتها لواحد، هي ولا هي مرهونة، يعني هي مرهونة عندها هي رهن عند الدائن فلا تشغل، فهذا المشغول لا يشغل، فكل امر على اليد، فيبقى فالرهن هو مرتهن ومعنى انه مرهون ممسوك، الرهن هو الحبس والمسك. نعم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. رهينة يعني ما خلاص محبوسة على عملها. فالرهن قبض، فهذا مرهون خلاص، هو مدام في وقت الرهن فإنه محجور على مالك الرهن، المالك في مالك وفي من عنده الرهن إنه يتصرف فيه، ما يقدر يتصرف في رهنه. خلاص أنا مال مرهون ما يقدر يتصرف فيه ببيع أو بإجارة ونحو ذلك حتى يسدد، ثم يفك الرهن، يقول لك فكيت الرهن، فكه هو خلاص يصبح بعد ذلك يتصرف فيه مالك. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن.
نعم الموقوف كل شيء وقف لله خلاص، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. كذلك واحد أوقف يعني مال أرض أو مسجد أو أي شيء، دار نافعة، دار أيتام أو غيرها، أو مصحف أو أي شيء، من سواء كان مال منقول أو مال ثابت فينخل. الوقف أولا دار، يعني الوقف إذا كان وقف لله فهذا أبدا ما يحل استرداده مرة ثانية، لأنه خلاص أعطاه لله خلاص، فلا يحل استرداده. نقول والله أنا أوقفت هذه الأرض مثلا لله، يجي بعد شوية يقول لا والله بدي أستردها، أو هذا المسجد لله، أو هذا المستشفى لله، أو هذا الشيء دي. فمدام هو أوقف لله فالوقف أبدي لا يسترد الزمن ولا يوهب. أبا أخذ أن هذا خلاص موهوب لله عز وجل مرهوم به، ولا يباع ولا يشترى ولا يتصرف فيه. التصرف فيه إنما هو في حسب يعني مصاريفه وكذا وكذا، في حسب الجهة التي يعني أوقفت عليه، أوقف للأيتام في الأيتام، أوقف للفقراء، أوقف لطلاب العلم يصير ريع لطلاب العلم، أوقف على الذرية لكل الذرية وهكذا. فالوقت يعني تصريفه بحسب شرط الوقت، الوقف على شرط الوقت، لكنه لا تصرف فيه، لا يتصرف فيه لا ببيع ولا برهن ولا بهبة ولا بإجارة ولا بأي نوع من التصرف، وإنما الوقف يبقى أبدا. نعم
أحسن الله عليكم. قال: وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف،
كان مشتغل بالوقف خلاص.
وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل.
نعم الأجير الخاص يعني واحد أنت استأجرته ليقوم لك عمل مثلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، خلاص هو موقوف على هذا العمل، فلا يجوز أن يعني يذهب لعمل آخر، لأن هذا الوقت هو ملتزم فيه بهذه الإجارة، عقد الإجارة عقد مرتبط، إذا كان مرتبط بساعات العمل الذي يعمل هذا الأجير. أما إذا كان الأجير لإنجاز عمل ما فيصير ارتباطه بالعمل وليس ارتباطه بالوقت، يعني في فرق بين أجير مربوط بالوقت فيكون مرهون به. أنا جبت أجير بيسمى بثمن اليومي، اشتغل عندي اليوم هذا مثلا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، خلاص ما يحل له أن يعمل عند أحد آخر في هذا الوقت. لكن أجبت أجير يعمل لي هذا العمل، أي جعله يعني جعلته خلاص عمل لي هذا العمل، أنجز لي هذا العمل الفلاني، فلو اشتغل فيه ساعة ثم ذهب اشتغل في ساعة، المهم هو الآن أصبحت الإجارة على إنجاز عمل ما، فليس يعني الوقت يصير ما هو مو داخل في العقد، إنما هذا بحسب العمل الذي يقوم فيه. زي ما جاء في واحد مثلا سيارة اشتغل فيها هذا شوية، اشتغل في سيارة الغير، اشتغل في هذا، أنت قاولته على إنجاز العمل الذي عنده. نعم فهذا لا يسمى مشغول لا يشغل هنا، لا، وإنما مشغول في بالنسبة للإجارة إذا كانت الإجارة في الوقت، إذا كانت الإجارة على يوم معين أو شهر معين، استأجرت أجر لمدة شهر أو سنة أو دين، خلاص في هذا الوقت لا يحل أن يعمل عند الغير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة.
بالزمن. من أجر نفعه بالزمن. نعم.
كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره.
نعم.
لأن زمانه مستحق للمؤجر.
نعم.
مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة.
كذلك الدار المؤجرة، دار مؤجرة شهر شهرين سنة سنتين خلاص، لا تؤجر لآخر. نعم. في مدة الإجارة هذه. نعم.
بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه.
نعم.
والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين.
من شيخنا
طيب. الأبيات الأخيرة.
بيتين ونختم.
اقرأها.
ثم قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال رحمه الله معلقا: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه.
نعم.
ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم.
نعم.
ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه.
نعم. يعني معنى البيت والمثل اللي ذكره الشيخ إن خلاص كل من أدى عن الغير أي أداء من هذا يعني فله الرجوع، له أن يأخذ ما أدى. واحد والله قال لك مثلا أدي عني هذا الدين لفلان، يصير أنت يصير هذاك واجب عليه أن يؤدي لمن طلب منه أن يؤدي الدين عليه أو يعطي هذه النفقة أو يفعل هذا الأمر، فله أن يرجع له هذا لأنه أدى هذا بأمر من آخر أن يؤدي عنه هذا الأمر، إلا إذا يعني جعله تبرعا فيكون أجره على الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه.
نعم.
وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرأ من أدي عنه لاحتياجه لنيته.
نعم. يعني في أشياء تحتاج نية مثل الزكاة، فلو واحد أدى عن واحد زكاة يعني واحد وجب عليه الزكاة وراح آخر تصوع وقال بأديها عنه، هذا ما تجزئ، ما تجزئ الذي وجبت عليه الزكاة، لابد أن يكون هذا ينوي، لأن يحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج نية. أما فيه النفقات ما تحتاج نية، يعني واحد أدى عن واحد مثلا دين له، شاف أنه مدين عليه مثلا 1000 دينار لهذا الرجل وما أداهم له وراح قال له خذ هذا الدين عن فلان، أنا ما أحتاج منه، يكون خلاص يعني برئت ذمة المدين، وهذاك الذي أخذ الدين وخلاص تعمل. وهذا الشخص الذي فعل هذا التبرع منه له أجر عند الله تبارك وتعالى، له أجر. يجوز له أن يرجع يقول له بعدين خذ الألف دينار التي دفعتها عني، ويجوز له أقول له خلاص أنا يعني دفعت هذا لله بالله. فأداء الديون وأداء حقوق الناس على هذا النحو لا يحتاج إلى نية، لكن بالنسبة لحق الله تبارك وتعالى يحتاج نية. فلو واحد أدى عن واحد زكاة المال، هل تعتبر يعني الذي أدى عنه الزكاة بريئة، يعني تبرأ ذمته عند الله من أداء الزكاة؟ الجواب لا، لأن أداء الزكاة لا بد فيه من نية، نية صاحبه أن يؤدي. أما بالنسبة للدين للأفراد لا يختلف، بدليل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان إذا قدم الجنازة يسأل عليه دين، فإن قيل عليه دين يقول النبي صلى الله عليه وسلم امتنع النبي عن الصلاة عليه، وإن كان عليه دين قام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قتادة أنه قدم جنازة فسأل النبي عليه دين، فقال عليه ديناران، يعني مات عليه دينارين ما أداه، فقال النبي صلوا على صاحبه. فجاء أبو قتادة قال يا رسول الله الديناران علي وقم صلي عليه، أنا ألتزم بالدينارين عن الميت، قم صلي عليه. فقال له النبي الديناران عليك وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال نعم. فقام النبي فصلى على الرجل. ثم يقول أبو قتادة قابلني النبي فقال لي أديت الدينارين؟ فقلت يا رسول الله سبحان الله إنما مات أمس، يعني ما لحقت، رجل أمس ميت ما أديتهم لسه. ثم يقول قابلت النبي فقلت له يا رسول الله قد أديت الدينار، فقال النبي الآن بردت جلدته، يعني كان يعذب في هذه المدة كلها وبردت جلدته الآن بعد أن أدي الدين عليه. فهذا نفعه الميت، نفعه أداء الدين ولا لا؟ نفعه، إن ربنا أنزل عنه العذاب نفعه. وإن كان هو ما نوى، يعني ليست له نية في أداء الدين لأنه مات هو عليه الدين، لكن لما أدي عنه نفعه هذا، نفعه هذا الأمر. والذي أدى عنه يعني هذا أجره على الله سبحانه وتعالى. في بالنسبة للرجوع، يعني ممكن لو أنه واحد مثلا بعدين طلع أن هذا الرجل له يعني أولاد وهذا، وجاء واحد قال له انت اديت عن ابينا مثلا خذ هذا المبلغ اللي انت اديته والدين اللي اديته، له ان ياخذه؟ الجواب له ان ياخذه، وله ان يجعل هذا تبرع لله، كما قال النبي من كان من مات عليه دين ادى عنه وليه. فاذا الولي مثلا ادى الدين عن الميت طبعا نفعه، وكذلك إذا كان هناك من تبرع بالدين فإنه يجوز له كما قال الشيخ هنا أنه يعود في هذا الأمر بأنهم إذا أعيد له المال الذي تبرع به أن يأخذه، وله أن يتركه لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال رحمه الله معلقا الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يترتب عليها عقوبة.
نعم، هذه الحكمة في حكمة التشريع، إن الأمور التي ينفر عنها الطبع غالبا ما يكون فيها عقوبات يعني مغلظة وشديدة، وأما العقوبات وأما الأمور التي يعني تشتهيها النفوس ففي عقوبات رادعة فيها في حال إتيان هذه يعني غير الطيب المشروع، كالزنا مثلا، فإن هذا يعني يعني الميل إلى النساء هذا خلاص ميل جارف، يحب حب للناس، حب زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فلذلك جاء فيها عقوبة رادعة. أما الأمور التي تنفر عنها الطباع ذكر مثل السموم مثل النجاسات فجاءش فيها عقوبات رادعة، وإنما عقوبات تعذيرية. فمن أكل نجاسة أو من يعني أكل شيء من السموم فهذا جاء العقوبة فيه يعني عقوبات تعذيرية، ما جاء مثلا في أنها فيها حدود وفيها. نعم، فهذا يتكلم في حكم التشريع في الزجر عن الأمور التي تنفر منها الطبع والأمور التي يميل لها طبع الإنسان نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله مختتما: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم وبارك على
محمد. وبهذا تنتهي هذه المنظومة المباركة، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله
جزاكم الله خير
مؤلفها خير الجزاء.
إكرام أن الشيخ بإذن الله عز وجل سيبدأ في التعليق على كتابه البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان، وذلك بمشيئة الله ابتداء من الأربعاء القادم بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين.